الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثانية عشرة في الفرع الثاني من هذه المسألة وهو قوله قول الماتن قدس الله سره وكذا لو اتجر به أي بالمعدن ربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر أي كذا في هذه الصورة ليس عليه إلا إخراج خمس أصل مادة المعدن دون الربح الذي ربحه وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. في هذا الفرع الماتن السيد الماتن قدس سره يفصل بين صورتين بين صورة ما إذا كان من باع المعدن اتجر بالمعدن واستربح من خلال هذا الاتجار بينما إذا كان حين البيع ناويا أن يخرج خمس هذا المعدن من مال آخر ويدفعه لأرباب الخمس ودفعه أيضا بعد ذلك ولو إذن لا يكون شيء من الربح لأرباب الخمس بل يكون الربح كله له فلا ينتقل خمس المعدن إلى الربح الذي هو الثمن الذي أخذ أو بيع به المعدن وأما إذا كان غير ناو ذلك لم ينو أن يدفع حين البيع والاتجار لم يكن ناويا أن يدفع الخمس من مال آخر هنا حكم الماتن قدس سره بأنه الظاهر هو اشتراك الربح بينه وبين أرباب الخمس بالنسبة فيكون الربح خمسه أيضا لصاحب الخمس وأرباب الخمس وأربعة أخماسه له. في هذه المسألة أو هذا الفرع أيضا كالفرع الأول ليس خاصا بباب المعدن فرع في مطلق من يتجر بالمال الذي يتعلق به الخمس قبل دفع خمسه فيربح مثلا سواء كان المعدن أو كان مالا آخر فيه خمسه والبحث في هذا الفرع من ناحيتين في الواقع وإن كان المصنف الماتن قدس سره نظر إلى ناحية واحدة وأهمل وسكت عن الناحية الأخرى فإنه من يتجر بمال فيه الخمس يبيع مالا فيه الخمس من أجل الاتجار هذا الإنسان يقع فيه في فعله بحثان بحث في أن هذا البيع وهذه المعاملة التي وقعت على هذا المال الذي فيه الخمس هل يكون صحيحة معاملة صحيحة أو تكون معاملة باطلة مثلا البحث عن صحة أصل هذا البيع وفساده والبحث الثاني أنه لو قلنا بالصحة إما مطلقا أو مشروطا ببعض الشروط التي سوف يأتي الحديث عنها لو قلنا بالصحة فهل سوف يكون شيء من الربح الحاصل من هذه المعاملة ومن هذا البيع ونحوه هل يكون شيء من الربح لصاحب الخمس يعني هل يشترك صاحب الخمس مع المالك بنسبة خمسه في الربح الحاصل أو لا يشترك والماتن قدس سره صرح في هذه المسألة بالحيثية الثانية أنه متى يشترك أرباب الخمس في الربح ومتى لا يشترك فقال بالتفصيل الذي أشرنا إليه أنه لو كان ناويا إذن يشترك إذن لا يشترك أصحاب الخمس لا يشتركون في شيء من الربح ولو لم يكن ناويا الدفع من مال آخر الظاهر يشترك بنسبة الخمس ف الربح أصحاب وأرباب الخمس. وأما صحة المعاملة وعدمها مطلقة أو مشروطا بمثلا إجازة الحاكم أو بشرط من الشروط لم يتعرض له المصنف، ولعل ظاهر المد أنه يرى الصحة مطلقة، أن المعاملة على كل حال صحيحة، تكون صحيحة. قالت الأمر كل البحث حصره في أنه هل يكون مقدار من هذا الربح للأرباب الخمس فيشترك أرباب الخمس مع المالك في الربح أو لا. أما صحة المعاملة فسكت عنها، وربما يكون سكوته دليلا على أنه يرى الصحة على كل تقدير، فعلى كل تقدير المعاملة صحيحة مطلقة. المعاملة صحيحة مطلقة، وإنما المسألة التي صرح بها والتي تصدى للتفصيل فيها الحيثية الثانية والناحية الثانية من البحث، وهي أن الربح هل يشترك يكون مشتركا بينهما أو لا. وقد علق المعلقون والمحشون هنا على هذا التفصيل، أكثر المحشين لعله على عروة علق هنا وناقش في كلام السيد الماتن أن هذا الكلام غريب، فإن نية الأداء كيف يمكن أن تكون نية الأداء موجبة لصحة المعاملة من ناحية، وبالتالي موجبة لعدم الشركة، وعدم نية الأداء يكون موجبا مثلا للشركة، لا وجه لأن تكون النية دخيلة في ذلك. فإن تعلق الخمس لو كان بنحو مانع عن صحة المعاملة إذن فالمعاملة باطلة، ولا يكون هناك شركة أيضا من قبل صاحب الخمس وأرباب الخمس في المال، لأنه لم ينتقل خمسهم إلى الثمن لكي يكونوا شركاء في خمس الثمن الذي فيه زيادة وفيه ربح على المعدن على المثمر. وإن كان تعلقه بنحو، والنية لا تكون مؤثرة هنا، النية لا تكون موجبة لنقل الخمس الموجود مثلا في العين إلى الذمة لكي تصح المعاملة. وإذا لم يكن تعلق الخمس بنحو بحيث يكون مانعا عن البيع، كان بنحو لا يمنع عن البيع كما لو كان متعلقا بالذمة مثلا، إذن فسواء نوى أو لم ينوي لا يكون أرباب الخمس شركاء معه في الربح. فما هو وجه هذا التفصيل الذي فصله المصنف قدس سره؟ ولهذا أشكل أكثر المحشين والمعلقين على العروة عموما أشكلوا على هذه النقطة من كلام السيد الماتن قدس سره. والواقع أنه يمكن تخريج وتوجيه كلام وفتوى الماتن والتفصيل الذي فصله بناء على مبناه أو مبانيه في باب تعلق الخمس، والتي هذه المباني يصرح بها في مسألة قادمة مفصلا في فروع خمس أرباح المكاسب. والمستفاد من تلك المسألة التي يصرح بها مطلبان لو تم المطلبان لكان تفصيله في المقام صحيحا. المطلب الأول هو أن الخمس متعلق بالعين بنحو الكلية في المعين، متعلق بالعين ولو بنحو الكلية في المعين، يعني أرباب الخمس يملكون شيئا من العين ولو بنحو الكلية في المعين، وهذا يصرح به هناك. فهو يقول في بحثه في تلك المسألة أن تعلق الخمس بالعين كما يصرح بذلك في باب الزكاة أيضا يكون بنحو الكلية في المعين، يعني يملكون أرباب الخمس يملكون خمس المال بنحو الكلية من المعين، كمن يملك يشتري صاعا من صبرة، كيف هناك يملك كلية الصاع من هذه الصبرة لا في الذمة، فله تعلق بالعين ولكن ولو بنحو الكل في المعين. والأمر الثاني، المطلب الثاني، أن المكلف الذي يجب عليه الخمس يمكنه أن يدفع الخمسة من مال آخر، إما نقدا أو حتى عينا، يدفعه من عين أخرى،
لمن وجب عليه الخمس وهو المالك له أن يدفع خمس المال، لا يجب عليه أن يدفع خمس عين المال أو يصالح الحاكم الشرعي مثلا على خمس نفس المال على المال، بل يجوز له أن يدفع للحاكم الشرعي ولصاحب الخمس أو ولي الخمس يدفع له من مال آخر، إما نقدا أو من عين أخرى وجنس آخر. هذه الخصوصية أيضا يصرح بها في تلك المسألة، فإنه هناك يقول أولا يقول يجوز دفع القيمة، بل دفع مقدار الخمس بمقدار الخمس وبقيمة الخمس من مال آخر حتى لو كان عروضا ومن جنس آخر، ثم يقول لأنه بنحو يقول أن تعلق الخمس بنحو في الماء بالعين بنحو الكلية المعينة. فهناك في تلك المسألة يصرح بكلا الأمرين والمطلبين، أن تعلق الخمس بالعين لا بالذمة، والمطلب الآخر الذي أيضا يصرح به هناك أنه يجوز ويمكن للمال آخر نقدا أو عروضا، فكأن لمن عليه الخمس الولاية في تعيين ما هو الخمس وما هو لأرباب الخمس ولو في مال آخر، له أن يعينه ولو في مال الآخر فيدفع ذلك المال خمسا بلا حاجة بلا إجازة أو مصالحة مع أرباب الخمس، ولا يمكن لأرباب الخمس أن يلزموا من عليه الخمس أن يدفع لهم العين رغم أن الخمس متعلق بالعين. فكأنه على ما سوف يأتي هناك في شرح تلك المسألة كأنه يرى نحو ولاية لمن عليه الخمس، هذه الولاية التي في باب الزكاة واضحة وثابتة عند الآخرين أيضا، نحو ولاية لمن عليه الخمس في تعيين الخمس ولو في مال آخر حتى إذا كان عروضا ذلك المال وعينا وجنسا أخرى آخر ولو لم يكن قيمة ونقدا. إذا جمعنا بين هذين المبنيين الذي هو مبناه الذي يصرح به، فحينئذ يمكن تفسير كلام الماتن هنا تفسيرا واضحا، فإنه حينئذ المكلف حينما يريد أن يبيع المعدن إذا كان قد نوى أن يدفع الخمس من مال آخر، إذا كان ناويا أن يدفع الخمس من مال آخر لأنه له الولاية، فنفس هذه النية تكون بمعنى تخليص هذا المعدن عن الخمس وتعيين الخمس في غيره من أمواله، عندما ينوي أن يدفع الخمس لهذا المعدن من مال آخر معناه أنه عين الخمس في ذلك المال، والمفروض أن له الولاية بحكم المطلب الثاني له الولاية في أن يعين الخمس في المال الآخر سواء كان المال الآخر نقدا أو كان المال الآخر عروضا وجنسا آخر. فعندما نوى بحسب الحقيقة كأنه بهذا عزل الخمس عن هذا المعدن وجعل المعدن كله له، فعندما يبيعه يكون قد باع شيئا بتمامه يكون له بمقتضى ولايته، فتكون المعاملة صحيحة المطلب الأول بلا حاجة إلى حتى إجازة من الحاكم الشرعي لأنه هو كان له الولاية على ذلك، فالمعاملة صحيحة على القاعدة والربح كله له أيضا على القاعدة، الربح أيضا كله يكون له على القاعدة لأنه له هذه الولاية، طبعا مشروطا بأن يدفع على كل حال ولو بعد مدة يدفع، أما لو لم يدفع معناه أنه حتى لو كان ناويا لم يدفع للأخير لأن الخمس متعلق بالعين، معناه أن هذا الإنسان لم يدفع وإن كان قد نوى أنه يدفع، ينكشف حينئذ أن التعلق من الأول يكون موجودا، فإنه لم يكن له ولاية عدم الدفع، كان له ولاية الدفع من مال آخر، أما ولاية عدم الدفع الذي يريد أن لا يدفع أصلا الخمس هذا معناه أنه منذ البداية ما أعمله لم يكن له الولاية عليه، فحينئذ إذا لم يدفع من المال الآخر أصلا أو لم يكن ناويا من أول الأمر أن يدفع، حينئذ إذا لم يدفع من مال آخر يستكشف لا محالة من أن تعيينه لم يكن صحيحا، يعني لم يكن له حق مثل هذا التعيين، غاية الأمر يبقى أن معاملته صحيحة
أو ليست معاملته صحيحة، معاملته سوف تكون صحيحة حينئذ، باعتبار أنه لأنه كان له الولاية في التصرف في العين، كونه له ولاية في التصرف في العين ولو مشروطا بأن يدفع من مال آخر، هذه الولاية بالنقل والانتقال هذه الولاية كانت ثابتة له، فعندما باعه بيعه يكون صحيحا، بيعه يكون صحيحا حتى للخمس الموجود في هذا المال، لأن نفس الدليل الذي يقول يجوز له أن يعين الخمس في مال آخر يدل على أنه له الولاية في أن يبدل الخمس بثمن آخر بقيمة، بشرط أن لا يكون خسران وتخسير لأصحاب الخمس. إذ أي فرق في الثمن الذي يأخذه في البيع، في بيع المعدن أو في مال آخر موجود إذا لم يكن فيه خسارة كانت بقدر مالية الخمس أو أكثر من مالية الخمس، فيكون بيعه إذا لم ينوي الأداء من مال آخر يكون حتى لو لم يؤدي أصلا من مال آخر يكون بيعه للمال صحيحا حتى بلحاظ الخمس، لأن الخمس وإن كان متعلقا بالعين إلا أنها فخمس العين ولو بنحو الكلي في المعين للإمام، إلا أن هذا الإنسان لأنه كان يمكنه أن يجعل هذا الخمس يجعل له بدلا، الآن جعل بدله الثمن الذي أخذه، الثمن الذي أخذه جعله بدله، وحينئذ يكون بيعه صحيحا بلا حاجة إلى حتى إجازة من الحاكم الشرعي، لا يجب على الحاكم الشرعي أن يجيز لكي يكون بيعه صحيحا، بل نفس تصرف المالك باعتبار ولايته فإنه كما يمكن أن يعين الخمس في مال آخر من أمواله كذلك يمكن أن يعينه في الثمن الذي يأخذه من المشتري الذي ليس فيه خسارة بل فيه ربح في المقام، حتى لو لم يكن ناويا لذلك، حتى لو لم يكن ناويا تصرفه بأن يجعل هذا الخمس في قبال ذاك الثمن، لأنه منذ البداية له الولاية في تعيين محط الخمس ولو في مال آخر، فكأنه عينه في بدله في ثمنه الذي ليس فيه خسران أيضا لأصحاب الخمس. لو كان الثمن فيه خسارة لأصحاب الخمس كما لو باعه بأقل من قيمته، هناك يقال أن حينئذ هنا هذا لا دليل على وجود الولاية بهذا المعنى هنا على الخمس، لكن حيث أن الثمن الذي أخذه في قبال المعدن حتى بإزاء الخمس ثمن يساوي قيمة الخمس وزيادة، فحينئذ يكون هذا من قبيل من قبيل ما إذا عينه من الأول نوى أن يدفعه من هذا المال فأكل المال الأول ثم بعد ذلك لم يبقى عنده إلا هذا المال، أليس الخمس يتعلق بهذا المال لأنه كان له أن يعينه وقد عينه، بحيث لو لم يدفعه بعد ذلك يكون آثما لأنه لم يدفع خمسا قد تعين في المال الآخر، فيكون نفس البيع بحسب الحقيقة تعيينا من قبل المالك لما فيه الخمس في الثمن، وله مثل هذه الولاية إذا ثبت المطلب الثاني وهو الولاية لصاحب الخمس لمن عليه الخمس في تعيين الخمس في المال الآخر، إذن فله تعيينه بنفس البيع، له أن يعينه في المال الآخر. إذا كان ناويا أن يدفعه من ماله معناه لم يعينه في البدل، عينه في ذلك المال فالبدل كله له، إذا لم يكن ناويا أن يدفعه من ماله معناه أنه لم يعينه إلا في بدله بحسب الحقيقة، معناه أنه هنا لم يكن له قصد التعيين في مال آخر من أمواله، فإذا لم يكن له قصد التعيين حيث أنه كان له الولاية في التصرف فبيعه صحيح، قالت الأربع الخمس ينتقل إلى بدله ويتحول إلى ثمنه الذي بادله بولايته على التصرف في تمام العين، بادله بالعين بتمام العين، فينتقل الخمس قهرا إلى البدل، وهذا هو معنى الشق الثاني في تفصيله، أنه يشترك أرباب الخمس مع صاحب المال يشتركون لا محالة في الربح، لأنه إذا كان له الولاية في التصرف في العين ولم ينوي تعيين الخمس في مال آخر فباعه بثمنه يكون الانتقال هنا لا محالة قهريا، الجمع بين المطلبين أنه له الولاية في التصرف في تمام العين وأن لا يسقط الخمس، الجمع بين المطلبين لازمه في المقام أن ينتقل الخمس إلى الثمن إلى البدل، ومعنى انتقال الخمس إلى الثمن أنه سوف يشترك أصحاب الخمس أرباب الخمس مع مالك المعدن يشتركون في الربح الحاصل، إذ سوف يكون هناك انتقال قهري للخمس من الثمن من المثمن إلى الثمن، ويكون تكون المعاملة صحيحة بمقتضى الولاية، ويكون بلا حاجة إلى إجازة حتى من الحاكم الشرعي، ويكون الاشتراك في الربح أيضا تاما. المطلب الثاني باعتبار أنه إذا كان الانتقال قهريا، لأنه لم يعين في غير ذلك، إذا كان الانتقال قهريا إذن فيكون خمس المثمن في قبال خمس الثمن، فإذا كان الثمن فيه زيادة في المالية وفيه ربح إذن فيكون خمس الثمن لا محالة لأصحاب الخمس، فتكون وهو معنى أنهم يشتركون مع صاحب المال في الربح، لأن خمس الثمن أكثر قيمة وأربح من خمس المثمن. هذا الإف هذا
لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن زمنه في ذمته.
لا لم يضمن في ذمته، هنا لم يضمن في ذمته، هذا لا ينافي مع المطلب الثاني الذي قلنا أنه يصرح به في البحث القادم، وهو أنه له التصرف في المال، له أن يتصرف في المال بنقله. قالت الأم هذا النقل إذا كان باعتبار ولايته، إذا كان هذا التصرف مع نيته بتعيين الخمس في جنس آخر حين يتعين الجنس، لا يصرح
تعيين براز مالية.
إذن فله هو هذا الذي يفيدنا، نحن لا نريد أن نقول أنه يتعين في ذاك، نريد أن نقول أنه له تصرفه في المال يكون صحيحا. إذا كان تصرفه في المال يكون صحيحا باعتبار هذه الولاية، له أن يدفع من مال آخر، وإلا دفعه من مال آخر أيضا لا يفيد إلا أن يصالح عليه الحاكم الشرعي، بينما هناك يقول لا يحتاج إلى مصالح من الحاكم الشرعي، عندما يعينه في المال الآخر ويدفعه للحاكم، الحاكم مجبور أن يأخذه، لا أستطيع أن يقول أنه لا أريد الخمس من العين أو قيمة العين. فعندما نفترض الولاية التي يصرح بها هناك في البحث القادم، هذه الولاية لها لازم في المقام، لازم وجود الولاية في التصرف في المال بتمامه. فهذا الأمر ولاية بنحو ينبغي أن لا يؤدي إلى فوات حق الخمس وأصحاب الخمس، ولهذا لو تصرف بلا أن يدفع من مال آخر يكون مأثوما، لأنه ضيع حق أصحاب الخمس وملك أرباب الخمس. هذه الولاية فيما إذا كان قد نوى الإعطاء من مال آخر لا أشكال فيه، وفيما إذا لم ينوي مع قانون أن الخمس يتعلق بالعين ولا ينبغي أن يضيع له مد الالتزامي، كأنه هنا ومد الالتزامي هو أنه تصرفه العقدي يكون صحيحا، لأن هذا هو معنى الولاية، فإن فرض الولاية فرض صحة التصرف العقدي، فعقد بيعه يكون صحيحا. غاية الأمر لأن الحق لا بد أن لا يضيع، نستكشف أنه يتعلق هنا ولم يعينه في شيء آخر، فنستكشف أنه قد تعلق بثمنه، فأصبح ثمنه بحسب الحقيقة هو متعلق الخمس.
فإذا قد يكون باع لأن له الولاية أو لأنه تصرف فيما يملك وما لا يملك، وبالتالي يشترك أهل الخمس بالنسبة، ما دام أنا بعت العين حتى لو لم يكن
بيع ما يملك وما لا يملك باطل، باطل بيع
فيه غبطة فيه ربح،
يكون باطل البيع ما لا يملك وما لا يملك.
إذا خسارة لابد من الضمان، إذا في ربح
حتى إذا ربح، أنت لو تأخذ مال الغير وتبيعه بربح له يكون بيعك باطلا، الربح لا يصحح المعاملة. لو أن إنسانا غصب عباءتك وباعه بسعر عالي جدا بيعه باطل إلا بإجازة، بينما هو ظاهر كلامه أنه لا أحتاج حتى إلى إجازة، ظاهر كلامه أن صحة المعاملة ليس فيها كلام، لأن كل نظره وكلامه إلى مسألة الاشتراك في الربح، فكأن المعاملة صحيحة على كل حال. غادر أهم يريد أن يبين وجها للاشتراك في الربح، حينئذ وجهه سوف يكون هذا الأمر، أنه حيث أننا استفدنا الولاية كما في باب مثلا الزكاة التي فيها ولاية من قبل مالك الزكاة، يعني مالك المال له ولاية على تعيين الزكاة، كذلك هنا له ولاية. غادر أهم هذه الولاية عندما لا يكون المكلف الولي معينا وناويا لدفع الخمس من المال الآخر يؤدي إلى محالة، إلى أنه عندما يبيع ما فيه الخمس فبولايته كأنه يعين هذا الخمس من ينقله من المثمن إلى الثمن، أو ينتقل قهرًا هذا الخمس الذي هو متعلق حق أصحاب الخمس لكي لا يضيع هذا الحق، ينتقل بعد فرض ثبوت ولايته في البيع لتمام العين ينتقل قهرا إلى الثمن، فيكون حينئذ خمس الثمن متعلق ملك أرباب الخمس، وبما أن خمس الثمن فيه ربح
لا محالة فيكون البيع صحيحا بلا حاجة إلى إجازة لولايته. الربح مشتركا باعتبار أن الانتقال القهري أو الانتقال بتعيين نفس الانتقال الولائي الذي يكون لصاحب لمن عليه الخمس يكون هذا مؤديا بالنتيجة إلى الشركة، وأن يكون خمس الثمن بإزاء خمس المثمن، وخمس الثمن أكثر وأربح بحسب الفرق، فيكون بنفس النسبة صاح أرباب الخمس أيضا يربحون. هذا ما يمكن أن يخرج به فتوى الماتن قدس سره، إلا أن هذه الفتوى المبنى فيه غير تام، فإن المطلب الأول وهو تعلق الخمس بالعين وإن كان تاما على ما سوف يأتي مفصلا في محله، لكن ثبوت ولاية لمن عليه الخمس على دفع الخمس من مال آخر هذا محل إشكال، فإنه سوف يأتي أنه لا دليل على مثل هذه الولاية، لا في التصرف في المال له ولاية، لا يجوز له التصرف في شيء من المال، لا بالتصرفات الإنشائية ولا بالتصرفات الانتفاعية التكوينية، لا يجوز له التصرف فيما إذا كان الخمس متعلقا بالعين، كما لا ولاية له أيضا في تعيينه في مال آخر. نعم دفع قيمته سوف يأتي أن هذا ثابت بأدلة ولو أدلة لبية، وسوف يأتي أن هذا ليس دليلا على الولاية بالنحو الذي يفيدنا في المقام أو في ذلك البحث. إذن فالأمر الثاني وهو وجود الولاية وثبوت الولاية لمن عليه الخمس هذا غير ثابت، والاستدلال عليه استدل عليه بعضهم أو حاول أن يستدل عليه بالرواية المتقدمة في قصة الحرث بن حصيرة الأزدي الذي كان قد وجد ركازا وباعه من شخص بمقدار من الشياط، ثم بعد ذلك ذاك صفاه واستفاد منه أكثر من ذلك بكثير، ثم أراد أن يسترجع فتنازع وذهب إلى أمير المؤمنين، هناك أمير المؤمنين أخذ الخمس من الأول لا من الثاني. استدل بتلك الرواية على أنه إذن فتصرفه كان صحيحا، وإلا لو كان تصرف باطلا لا ولاية لذاك، إذن فالبيع كله باطل، فلا بد أن يرجع على الثاني الذي بيده الركاز، يرجع عليه ويأخذ منه حينئذ خمس ماله، لماذا أخذ من الأول الذي باعه؟ هذا يدل على أنه مثلا البيع كان صحيحا، ولهذا الإمام طلب الخمس من الأول ولم يطلبه من الثاني. هذه الرواية سوف يأتي هناك أنها غير تامة، لا سندان كما تقدم ولا دلالتان، فإن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها الولاية على تفصيل يأتي. إذن فكلام الماتن وتفصيل الماتن مبني على تمامية مثل هذه الولاية ولم تتم هذه الولاية. والصحيح حينئذ أن يقال أنه تارة نقول بتعلق الخمس بالذمة إما بنحو الملك أو بنحو الحق، وهنا لا إشكال في أنه المعاملة تكون صحيحة، بيع المعدن صحيح، والربح أيضا كله يكون لمن؟ يكون لصاحب المعدن، لأن متعلق الخمس عبارة عن خمس قيمة المعدن في ذمة المكلف لا في العين الخارجية، وهذا واضح. فهنا المعاملة صحيحة على كل تقدير مطلقا بلا قيد بلا شرط، والربح أيضا كله له بلا تفصيل وبلا شرط وقيد. وكذلك الحال لو قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين بنحو الحق الذي يكون موضوعه ذات العين لا العين المملوكة، يعني كحق الجناية لا كحق الرهانة، هنا أيضا بناء على هذا التقدير الذي كان هو الصورة السادسة من الصور الستة المتقدمة بالأمس، أيضا سوف يكون البيع صحيحا مطلقا بلا شرط، المعاملة صحيحة لأنه مالك، لأن هذا الإنسان مالك لتمام العين وقد باعه، ولا يوجد مانع من صحة البيع لأن مثل هذا الحق قلنا حق الجناية لا يمنع عن صحة البيع لأنه متعلق بالعين بذاتها لا بما هي مملوكة لفلان أو لفلان، فيجوز لصاحبها أن يبيعها أيضا. فبناء على هاتين الصورتين والفرضين، الصحيح هو عدم صحة المعاملة وعدم اشتراك أرباب الخمس مع صاحب المال في شيء من
الأمر. المال
باعتبار أنه من يملك المثمن يملك الثمن، هذا الإنسان لم يكن مالكا للثمن، غاية الأم كان له حق في هذا العين، يذهب ويأخذ أينما كانت العين، يذهب ويأخذ حقه أينما كانت. إلى الثمن يحتاج إلى أن يكون انتقال الحق إلى الثمن يحتاج إلى أن يكون أولا الحق متعلقا بالملك لا بالمال بما هو مالون مملوكون، حتى يكون حينئذ ملك هذا الإنسان يكون الثمن فيتعلق به، وليس كذلك. وثانيا يحتاج إلى أن يكون ملكا لا حقا، فإن الحق أساسا لا يوجب تملك العوض. مثلا بيع في باب حق الرهانة، البيع فاسد لو كان صحيحا ولو بإجازة المرتهن لم يكن لذاك حق في العين، يبقى حقه في دينه فيما يملكه في ذمة الراهن لا في ذمة المرتهن، لا يكون له حق في العين لأنه ليس مالكا للعين وإن كان له حق. إذن فعلى هاتين الصورتين المسألة واضحة أنه لا يوجد هناك وجه للإشكال في صحة المعاملة، كما لا يوجد وجه لتوهم شركة أرباب الخمس في الربح. وأما إذا قلنا بإحدى الصور الأخرى، يعني قلنا بتعلق الخمس بالعين لا بالذمة، إما بنحو الشركة الحقيقية بنحو الكسر المشاع، أو بنحو الشركة في المالية الخارجية للعين، أو بنحو الكلي في المعين، أو بنحو الحق، لكن الحق المتعلق بالعين بما هي مملوكة كحق الرهن المانع عن صحة البيع بلا إذن من له الحق حينئذ. بناء على أحد هذه الفروض الأربعة بالنسبة للبحث الأول وهو صحة المعاملة، تكون المعاملة على القاعدة باطلة. في مقدار الخمس تكون المعاملة غير نافذة باعتبار أنه متعلق الملك، إما متعلق ملك الغير أو متعلق حق الغير تعلقا مانعا عن صحته وعن نفوذه. نعم، حينئذ هنا لو أجاز من له هذا الحق أو هذا الملك فيكون المعاملة تصح المعاملة، وينتقل حينئذ سوف نبحث ينفتح مجال البحث الثاني أنه هل سوف ينتقل إلى الثمن أو لا ينتقل إلى الثمن. فإذا انتقل إلى الثمن بمقدار خمس الثمن صار لأرباب الخمس فيشترك، معناه الشركة في الربح. وإن لم ينتقل سوف يأتي، إن لم ينتقل حينئذ معناه أنه لا يشتري. فلو أجاز بالإجازة تصح حينئذ وتنفذ المعاملة. حتى في مثل حق الرهن لو كان الخمس بنحو حق الرهن، لو أجاز من له هذا الحق المعاملة صحيحة من دون شك. وكذلك لو لم يجز من له الحق أو الملك للخمس، ولكن من له المعدن هو دفع الخمس من مال آخر نقدي بناء على ما هو الصحيح والمشهور من جواز دفع الخمس بالنقد بالقيمة، أو من جنس آخر بناء على فتوى الماتن مثلا من جواز دفعه ولو من جنس آخر، لو دفعه دفعا صحيحا حينئذ أيضا سوف تصح المعاملة وتنفذ. لماذا؟ لأنه يدخل في كبرى من باع شيئا لم يملكه بحيث كان البيع فضوليا ثم بعد البيع ملكه اشتراه من صاحبه، هنا يدخل في تلك الكبرى حينئذ، لأنه حينما باع كان خمس المال إما متعلق ملك أرباب الخمس أو متعلق حق أرباب الخمس، فكانت المعاملة غير تامة في الخمس غير نافذة في الخمس. لكن حينما دفع من ولو من النقد الذي لا إشكال في أنه صحيح حينئذ دفعه، لو دفع ولو بعد البيع إذن سقط الخمس ووفي الخمس، فأصبح الخمس من هذا العين والمعدن ملكا له، فيكون من قبيل من باع شيئا ثم ملكه، أو من باع شيئا كان متعلق حق غير حق الغير المانع عن بيعه ثم سقط حق أسقط ذاك حقه فارتفع المانع، حينئذ تكون المعاملة صحيحة على القاعدة بناء على كبرى صحة بيع شيء للغير أو متعلق حق الغير بنحو المانع عن الصحة، ثم رفع هذا المانع أو ثم الملك بعد ذلك، من باع شيئا ثم ملك. الصحيح في محله في المسألة المعروفة في المكاسب أنه من باع شيئا ثم ملكه يكون البيع صحيحا بلا حاجة إلى إجازة ثانية أو شيء ثاني. بناء على ما القول الآخر الذي هو مخالف للشيء. إذن فبناء على هذا التقدير أيضا المعاملة تصح، المعاملة تكون صحيحة، إلا أنه هنا على هذا التقدير يكون الربح كله لمن؟ لصاحب المعدن، وليس شيء منه لأرباب الخمس على كل التقادير، لأنه يصح البيع عن مالكه عن صاحب المعدن، فالخمس يكون ثمنه له بحسب الحقيقة ولا يكون ثمنه لأرباب الخمس. فعلى هذين الشقين يكون المسألة واضحة. المهم بحث هذه النقطة أنه بناء على إجازة، بحث نقطتين. النقطة الأولى أنه لو أجاز الحاكم المعاملة هنا هل فالمعاملة تصح بلا إشكال عند أحد، هل البحث يقع البحث حينئذ في البحث الثاني، هل يكون هناك شركة في الربح مطلقة بناء على الإجازة من الحاكم، أو لا يكون هناك شركة مطلقة، أو يكون فيه تفصيل. الصحيح لا بد من التفصيل بين الفروض الأربعة، فإنه لو أجاز الحاكم وولي الخمس المعاملة تصح المعاملة في مقدار الخمس، لكن لو قيل بناء على أن تكون الشركة تعلق الخمس بنحو الشركة الحقيقية والملك لخمس المال للكسر المشاع، أو بنحو الشركة في المالية، أو بنحو الكلي في المعين، بناء على هذه الشقوق الثلاثة الأولى الإمضاء من قبل الحاكم الشرعي يكون مساوقا مع انتقال هذا المملوك الذي هو إما الكلي في المعين أو الكسر المشاع أو المالية الخارجية بمقدار الخمس، سوف يكون بناء على هذه الشقوق الثلاثة خمس الثمن هو متعلق هذا الملك، لأن معنى الإجازة أنه أمضى مالك الخمس إما الكلي في المعين أو مالك الخمس بمعنى الكسر المشاع أو مالك الخمس بمعنى خمس المالية الخارجية، أمضاها معنى إمضاؤه للمعاملة يعني وافق على تبديل هذا الخمس بالثمن بما يقابله من مثله من الثمن، إذن فسوف يملك يدخل في ملكه هم بذاك النحو بنفس ذاك النحو من نحو الكلي في المعين على الثالث، بنحو المالية الشركة في المالية خمس المالية الخارجية على الثاني، بنحو خمس المال الحقيقي بنحو الكسر المشاع بناء على الأول، فيمتلك حينئذ أرباب الخمس الخمس من الكسر المشاع أو من المالية الخارجية أو من الكلي في المعين. وبما أنه حينئذ خمس الثمن أكثر قيمة ومالية في السوق من خمس المثمن، فلا محالة يكون هناك زيادة وربح واشتراك في الربح. وأما على القول الرابع وهو كون الخمس يتعلق بالعين بنحو الحق المانع عن صحة البيع كحق الرهن، بناء على هذا الذي يذهب إليه بعض الأعلام، حينئذ إذا كان هذا هو الصحيح حينئذ يشكل بعد الإجازة يشكل القول بالبحث الثاني وهو اشتراك أرباب الخمس في الربح. البحث الأول تام بإجازة من له حق الحق المانع عن البيع يصح البيع لأن المانع كان حقه وقد أجاز، فإذا أجاز الحاكم الشرعي البيع يكون تاما ونافذا، لكن هل ينتقل الخمس الذي هو متعلق حقه إلى الثمن بحيث يكون حينئذ أرباب الخمس يملكون لا يملكون لهم الحق، لأن على هذا المبنى لا يوجد ملكون، لهم الحق في خمس الثمن بنحو حق الرهن، هذا حينئذ يحتاج إلى دليل، فإن الذي ينتقل إلى الثمن إنما هو ملك مالك المثمن، ملك مالك المثمن يتبدل بصحة المعاملة إلى ملك الثمن، أما بدله لا ينتقل إلى البدل ليقال أنه يرتفع مقدار حقه فيصبح حقه في الربح أيضا، الحق ليس هناك انتقال للحق بين المثمن والثمن. الانتقال يعني قانون المعاوضة والمبادلة يقتضي أن يكون مالك المثمن هو مالك الثمن، يعني أن يدخل الثمن في كيس مالك المثمن، أما أن يتعلق بالثمن نفس الحقوق التي كانت متعلقة بالمثمن. مثل هذا القانون لا يقتضيه باب المعاوضات وباب البيع. البيع يقتضي أن يكون الثمن خارجا من كيس المشتري داخلا في كيس مالك المثمن، والمثمن خارجا من كيس البائع داخلا في كيس مالك الثمن. أما أنه لو كان هناك حقوق متعلقة بالمثمن ليست ملكية، حقوق كحق الرهن، تنتقل هذه الحقوق أيضا من المثمن إلى الثمن، قانون المعاوضة لا يقتضي ذلك، ويحتاج إلى دليل خاص ولا دليل على ذلك. إذن فكونه حق الخمس، أصحاب الخمس حقهم يتعلق بخمس الثمن الذي هو أكثر من خمس المثمن، هذا يحتاج إلى دليل بحسب الحقيقة، هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا صاحب هذا القول لابد أن يجري مصالحة مع هذا الإنسان الذي عليه الخمس، لا يمكنه أن يقول أنا أجيز المعاملة. الحاكم الشرعي لا يمكن أن يجيز المعاملة ثم يقول ادفع لي خمس الثمن الذي هو أكثر من خمس المثمن، لأن حقه لم يكن ملكا وإنما كان حقا، ولا دليل على انتقال الحق من المثمن إلى الثمن. نعم الدليل على انتقال المالك، يعني الثمن يدخل في كيس من خرج من كيسه المثمن، فإذا كان الخمس بنحو الملك إذن بالإجازة يكون مالك الخمس من المثمن مالكا لخمس الثمن، وبما أن خمس الثمن أكثر فيملك الأكثر لا محال، فيكون شريكا مع صاحب المعدن في الربح. إذن فعلى القول الثالث يفصل بين الأمرين، بين الحيثيتين، المعاملة تصح بالإجازة من قبل الحاكم الشرعي، لكن الاشتراك في الربح لا يثبت بالإجازة من الحاكم الشرعي، بناء على القول الرابع من الأقوال الثلاثة من تعلق الخمس بالعين، وهو كونه متعلقا بالعين بنحو حق الرهن، أي العلاقة علاقة الحق لا علاقة الملك كما في باب حق الرهن، بإجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي هذا الحق يتصح المعاملة، لكن لا ينتقل الحق إلى الثمن لكي يزداد ولكي يشترك أرباب الخمس ويشترك ولي الخمس مع صاحب المال في الربح، بل حينئذ هنا يحتاج إلى مصالحة لا محالة على الأقل مع هذا الإنسان. سقط الحق حينئذ، قد ينتقل إلى ذمته مثلا، يقول يضمنه في ذمته، معنى أنه أجاز له أجازه أن يكون في ذمته هذا المال من أجل أن لا يضيع. خب أجاز صاحبه، هو أجاز البيع وكان متعلق العين، غاتل أم صاحب العين صاحب الحق أجاز، هذا لا ينافي مع كونه متعلق بالعين، أجاز صاحب الحق المتعلق بالعين قد أجاز، فصحت المعاملة وانتقلت العين، إلا أنه لا ينتقل هذا الحق حينئذ إلى الثمن، يحتاج إلى دليل هذا الانتقال، من قبيل أن يقول لو أن صاحب حق الرهانة أجاز في بيع العين المرهونة، هل ينتقل حينئذ حقه في بدله؟ لا ينتقل إلى بدله، إلا أن يعقد عقد رهن جديد على البدل وعلى الثمن، وإن كان قد ملكه نفس المدين له بمجرد إجازته لا ينتقل هذا الحق، لأن باب المعاوضة وقانون المعاوضة لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أنه يتبادل الثمن والمثمن محلهما في الملك فقط، أما سائر الأمور الأخرى إذا سقطت تسقط بعد لا تنتقل إلى الطرف المقابل، إذ لا دليل على مثل ذلك، ولا يقتضي قانون المبادلة في باب المبادلات. ومن هنا بناء على هذا القول يكون حينئذ الاشتراك في الربح غير ثابت رغم صحة المعاملة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يدعى أنه قد ثبت الإجازة من الإمام من ولي الخمس، ثبت الإجازة في صحة المعاملة في باب شراء المال الذي فيه الخمس، بحيث هذا بحث صغروي يوجد دليل يستفاد منه الإجازة ويكون حينئذ النتيجة ولو في الجملة، الإجازة في الجملة في تلك الموارد سوف تكون الإجازة ثابتة، فلو باع سواء نوى الإخراج أو لم ينوى الإخراج على كل حال المعاملة تصح، وحينئذ بناء على أحد الشقوق الثلاثة سوف ينتقل حينئذ متعلق الخمس إلى الثمن فيشترك صاحب الخمس معه، هذه الإجازة يدعى استفادتها في الشراء من سنة ما فيه الخمس من العامة، بل وسع في ذلك لحال من يشتري شيئا من مطلق من لم يؤد الخمس على ما سوف يأتي في الليلة القادمة.
الصلوات على أحد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة في الفرع الثاني من المسألة 12، وهو ما إذا اتجر بالمعدن قبل بعد تعلق الخمس. فصل بين الصورتين فقال أنه لو اتجر به ناويا إخراج خمسه من مال آخر ودفعه من ذلك المال ولو بعد ذلك فالربح كله له، وأما إذا لم ينوي ذلك فالربح مشترك بين أرباب الخمس وبين المالك. بالأمس قلنا أن هذه الفتوى يمكن هذا التفصيل تخريجه على أساس القول الذي يذهب إليه المالكين فيما يأتي من أن الخمس يتعلق بالعين ولو بنحو الكلي في المعين، ولكن يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر نقدا أو عين جنسا فكأن له الولاية على ذلك، ولو بقياس ذلك بباب الزكاة وبأن تمسك بالسيرة مثلا على أن من عليهم الخمس لا يجب عليهم أن يأتوا بنفس ما فيه الخمس ويسلموه إلى الحاكم أو إلى أرباب الخمس. وحينئذ إذا ثبتت مثل هذه الولاية له في التصرف فيمكن القول بصحة المعاملة حينئذ مطلقة، ولهذا لم يتكلم المالكين في صحة المعاملة واحتياجها إلى إذن مثلا وإمضاء من الحاكم الشرعي لحال الخمس، وإنما عطف الكلام إلى الربح فقط وأن الربح هل يكون مشتركا أو لا يكون مشتركا، إلا أنه وجدنا أنه في المسألة 75 يصرح هناك بأنه بعد استقرار الخمس فيما إذا من مسائل خمس أرباح المكاسب فيما إذا تصرف في العين التي فيها الخمس فباعها كلها بما فيه خمسها حينئذ يكون البيع فضوليا بمقابل حال الخمس بحيث يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، وحينئذ هذا الكلام الذي يأتي من هناك يكون قرينة على أنه لا يرى إطلاقا في الولاية في ولاية من عليه الخمس في التصرف بالمال، فكأنه يستفيد المصنف قدس سره كأنه يستفيد من أدلة الخمس أو من أدلة الواردة في باب الزكاة بعد عطف الخمس على الزكاة، وكون المجعول في باب الخمس من سنخ المجعول في باب الزكاة يستفيد الولاية في التصرف في حدود متيقنة، والقدر المتيقن من هذه الولاية ما إذا كان ناويا الإخراج من مال آخر ودفع أيضا بعد ذلك من مال آخر، أما لو لم ينوي الإخراج ولم يدفع أو نوى ولم يدفع إذن فلا ولاية له على التصرف في تمام العين. نعم له الولاية على التصرف في أربعة أخماس العين لأن الخمس بنحو الكلي في المعين، فكان يمكنه أن يبيع أربعة الأخماس، أما أن يبيع كل الأخماس الخمسة بما فيها خمس الإمام خمس أرباب الخمس تكون حينئذ المعاملة غير نافذة وفضولية وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعي، فيكون حينئذ تخريج هذه الفتوى مبنيا على مثل هذا التصور أنه يرى ثبوت الولاية للمالك في التصرف في المال الذي فيه الخمس بتمامه رغم أن الخمس يتعلق بالعين، لكن في هذا المقدار المتيقن، وهما إذا كان ناويا أن يخرج الخمس من مال آخر وأخرجه بالفعل بعد ذلك ولو بعد ذلك، هذا هو المقدار المتيقن من ثبوت الولاية، فإنه عملا مثلا بالسير العملية أو سائر الأدلة اللفظية أو اللبية يثبت أن هذا المقدار ليس بهذا المقدار له حق التصرف المالك في ماله الذي فيه زكاتون أو فيه خمسون، وأما أكثر من هذا المقدار ليس يكون ليس له مثل هذا الحق. وحينئذ ما حكم به بعد ذلك من أنه لو لم يكن ناويا ذلك اشترك معه أرباب الخمس في الربح، هذا يكون مبنيا على أن يمضي الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يمضي المعاملة، وإلا لو لم يمضي المعاملة لا وجه للاشتراك، بل تكون المعاملة في مقدار الخمس فاسدة لا محالة. فكأن هذه النقطة حينئذ تكون غير مبينة في كلامه وفي عبارة المات، هذا استدراك عما بين في تخريج كلام المات قدس سره. ثم قلنا أن هذه الولاية أساسا لا بالمقدار المتيقن فرضا عن أكثر من المقدار المتيقن لا دليل عليها، على ما سوف يأتي في محله أنه لا يمكن استفادة الولاية بهذا المقدار حتى بالمقدار المتيقن من أدلة المسألة. فنحن وما يستفاد وما هو يقتضيه القاعدة في كيفية تعلق الخمس، من هنا قلنا أنه إذا كان تعلق الخمس بنحو الملك سواء على حد ملك الكسر المشاع بنحو الشركة الحقيقية أو ملك بنحو الشركة في المالية يملك خمس المالية الخارجية للمال، أو أن يكون بنحو ملك الكلي في المعين يملك الكلية خمس هذه العين ويكون حينئذ المملوك أيضا الخمس كلي الخمس المردد بين الأخماس الخارجية بنحو الفرد المردد بحيث يكون الانطباق قهريا على الخارج. على هذه المسالك الثلاثة لا إشكال في صحة في عدم صحة المعاملة وتوقف صحتها على إما إذن الحاكم الذي هو صاحب الخمس أو ولي الخمس، فينتقل الخمس إلى الثمن بنفس النسبة وبنفس النحو، فيملك حينئذ أرباب الخمس خمس الثمن بنحو الشركة الحقيقية والكسر المشاع أو بنحو الشركة في المالية أو بنحو الكلي في المعين. وإذا لم يمض الحاكم فحينئذ إن دفع نفس من كان عليه الخمس من قيمة الخمس الذي كان عليه حيث أن دفع القيمة على الأقل مجزئ، حينئذ يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه بعد ذلك بعد البيع، فإن قلنا بصحة المعاملة في مثل ذلك أيضا تصح المعاملة وتكون الأرباح كلها للمالك، فعلى تقدير إجازة الحاكم تصح المعاملة وتكون الأرباح مشتركة بين المالك وبين أرباب الخمس، وعلى تقدير عدم إجازة الحاكم وتملك نفس البائع للخمس بدفع قيمته أيضا تصح المعاملة والأرباح كلها للبائع لا محالة لصاحب المال. على هذه المسالك الثلاثة واضح المسألة. وأما على المسلك الرابع الذي كان يرى تعلق الخمس بالعين لكن لا بنحو الملك بل بنحو الحق، والحق أيضا بنحو حق الرهن المانع، حق الرهانة المانع عن صحة المعاملة، فحينئذ الصحة بحاجة إلى إجازة وإذن ممن له هذا الحق، فلو لم يأذن فالمعاملة باطلة في الخمس. نظير من يبيع المرتهن إذا أراد الراهن إذا أراد أن يبيع أين المرهون بلا ابن المرتهن، فيبطل لا محالة هناك المعاملة مع عدم إذنه ورضاه. وأما لو أذن فتصح المعاملة من دون إشكال لأنه قد أذن في ذلك. لكن هل ينتقل حق الخمس المتعلق بالعين الذي كان متعلقا بالمثمن بالمبيع بالمعدن بنحو حق الرهن ينتقل إلى الثمن فيكون له حق كحق الرهن في خمس الثمن؟ الصحيح أنه لا ينتقل كما قلنا، فلا يشترك معه، لا يشترك صاحب الخمس مع المالك في الربح باعتبار أن قانون المعاوضة لا يقتضي ذلك. قانون المعاوضة يقتضي أن يكون من هو مالك للثمن يصبح مالكا للثمن، وليس الحق الذي موجود لصاحب الحق في الثمن في المثمن ينتقل إلى حق الثمن، بل يكون إذنه بحسب الحقيقة أشبه بإذنه ورفع يده عن حقه في العين المتعلق بالعين على وجه الضمان، فكأنه أذن له في أن يضيع في أن يتصرف في متعلق الحق الذي هو العين، يتصرف فيه تصرفا يؤدي إلى ذهاب الحق وفوات الحق، لكن مع على وجه الضمان لا على وجه المجانية، فيضمن حينئذ قيمته، وحينئذ يضمن قيمة العين، قيمة خمس العين خمس المعدن، لا أنه يضمن له قيمة خمس الثمن الذي هو أربح وأكثر من قيمة خمس المعدن والمثمن. ومن هنا بناء على هذا المسلك يستشكل أنه يصح للحاكم أن يمضي المعاملة ويأخذ خمس الثمن، إذ بإمضاء المعاملة المعاملة تصح، لكن لا يملك أرباب الخمس خمس الثمن الذي هو أكثر من خمس المثمن وخمس المعدن، وإنما يحتاج حينئذ إلى يعني مقتضى القاعدة أنه يكون من عليه الخمس ضامنا بعد الإجازة ضامنا لأرباب الخمس ولوليه الخمس قيمة خمس المثمن وقيمة خمس المعدن، التي تكون هذه القيمة أقل بحسب الفرض من قيمة خمس الثمن الذي فيه ربح زائد، ولا أقل من إجراء مصالحة ونحو شيء من هذا القبيل لكي لا يقع في مشكلة من هذه الناحية. إذن فعلى القاعدة على المسلك الرابع من يقول بأن تعلق الخمس بالعين تعلق بنحو الحق حقية لا الملكية لا يمكنه أن يخرج هذه الفتوى، وهو الاشتراك في الربح في المقام. ثم قلنا أنه هنا توجد مسألة صغروية بحث صغروي في أنه قد يدعى أنه يستفاد الإمضاء لكل المعاملات التي تقع على ما فيه الخمس من الأموال إذا كان طرف المعاملة شيعيا، يعني المشتري لما فيه الخمس شيعيا، سواء كان البائع سنيا أو كان البائع شيعيا أيضا، ولكنه عاص لا يدفع الخمس، يمكن استفادة الإمضاء في هذه الموارد من أخبار التحليل بناء على ما تقدم من أن أخبار التحليل بعضها فيها ذيل يستفاد منه التعميم، ما أنصفناكم لو كلفناكم به اليوم بها اليوم استفيد منها على ما سوف يأتي منه التعميم لكل مورد يكون في المال المشترى من قبل الشيعي خمس على البائع لم يدفعه، إما لم يدفعه لأنه غير معتقد بالخمس كالسني، أو لم يدفعه لأنه معتقد بالخمس غايته عاص لا يريد أن يدفع، كل دفع خمس لو كلف به الشيعي لازم أن يدفع خمسين، خمس الآن الذي كان على الغير وخمس فيما بعد إذا بقي عنده سنة وكان من أرباح مكاسبه مثلا، لا يكون حينئذ الشيعي مكلفا به. وهذا لا يختلف في أن يكون البائع سنيا الذي هو مورد روايات أخبار التحليل أو يكون شيعيا عاصيا لا يدفع الخمس. بناء على هذه الاستفادة حينئذ في كلا الموردين، وإن أنكرنا هذا العموم في التعميم فعلى الأقل في المورد الأول، ما لو اشترى الشيعي من السني فإن هذا هو المتيقن بعد من أخبار التحليل. فالمدعى أن المستفاد من أخبار التحليل إمضاء المعاملة الواقعة على ما فيه الخمس، أخبار التحليل حيث أنها تحلل المال الذي فيه الخمس، تحلل خمسه للمنتقل إليه الشيعي، وبهذا التحليل معناه بحسب الحقيقة، ولازمه إمضاء هذه المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن الذي انتقل إلى المنتقل منه. فيستفاد حينئذ من هذه الأخبار الإمضاء وانتقال الخمس إلى الثمن، فإذا انتقل الخمس إلى الثمن يشترك لا محالة أرباب الخمس مع من مع المنتقل منه وهو السني أو الشيعي العاصي الذي باع المعدن الذي فيه الخمس، يشترك أرباب الخمس معه في خمس الثمن لا محالة. فإذا كان فيه ربح يكون هذا الربح أيضا له. قد يقال أن هذه الأخبار غاية ما تدل عليه، غاية ما تدل عليها تحليل الخمس للمنتقل إليه الشيعي، وهذا لازم أعام من إمضاء المعاملة. قد يكون هذا التحليل مع عدم إمضاء المعاملة، هذا فلتكون المعاملة فاسدة في مقدار الخمس. هذه الأخبار غاية ما تدل عليها أنها تدل على أن ما الخمس إذا انتقل ممن لا يدفع الخمس، إما اعتقادا بعدم وجوبه كالسني أو عصيانا مثلا لو عممنا التحليل في الآية في الروايات، هذه الروايات تدل على أن الخمس أبحناه لشيعتنا. أما هذه الإباحة هل يكون من باب إمضاء المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن الذي دفعه هذا الشيعي للسني أو دفعه للعاصي وغير الدافع الخمس، أو أن يكون هذا المعاملة فاسدة وهذا في الخمس والخمس باق على ملك صاحبه وصاحبه حلل؟ فالتحليل لازم أعم لصحة المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن أو بطلان المعاملة وبقاء الخمس في العين. إذن كيف يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي هي أخبار التحليل يمكن أن يستفاد إمضاء المعاملة مع أن مفادها وهو التحليل لا يلازم إمضاء المعاملة، بل يعقل هذا المفاد حتى مع فساد المعاملة؟ بل لعل عدم إمضاء المعاملة أولى لكي يكون هذا السني حينئذ مشغول الذمة هم بالخمس وهم بالثمن الذي أخذه من الشيعي، تكون ذمته مشغولة بشيئين حينئذ، مشغولة بالخمس لأنه لم يكن يجوز له التصرف في الخمس وقد تصرف فيه، وبالثمن بمقدار الخمس بخمس الثمن لأن خمس الثمن المعاملة فاسدة فيه فباق على ملك مالكه. إذن فالتحليل لا يلازم إمضاء المعاملة، فكيف يمكن استفادة الإمضاء وانتقال الخمس إلى الثمن لكي يشترك صاحب الخمس مع أرباب الخمس مع صاحب مع من عليه الخمس في ربح التجار، أي يشترك معه في خمس الثمن، يعني يملك منه خمس الثمن الذي فيه ربح زائد؟ هذا الإشكال جوابه أنه أن هذه الخصوصية وهي خصوصية إمضاء المعاملة لا يستفاد من نفس التحليل، فإن نفس التحليل كما قيل لازم أعم، لكن يستفاد من ظهور آخر في هذه الأخبار، وهو ظهور هذه الأخبار في عدم سقوط حق الخمس عن ذمة المنتقل منه وعدم براءته من الخمس. هذه الأخبار ليس ظاهرها أن ذاك الذي لم يدفع الخمس
إما لاعتقاده عدم وجوبه كالسني أو عصيانان، يريد الإمام أن يخفف عنه. ظاهر هذه الأخبار أن الإمام يريد أن يخفف عن الشيعي مع بقاء الإدانة والتحميل وعدم البراءة والعقوبة والمؤاخذة للمنتقل منه والمنتقل عن الخمس ما فيه الخمس وهو البايع السني مثلا. هذه الأخبار ظاهرها هكذا، ظاهرها التخفيف على الذي يعتقد بالخمس ويريد أن يدفعه للإمام، والتجديد على أولئك الذين لا يدفعون الخمس، ولا أنه يريد أن يرفع عنهم. وحينئذ هذا الظهور هذا الظهور في عدم سقوط الحق حق الخمس عمن انتقل عنه وإن حلل للمنتقل إليه، هذا يكون المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن الذي انتقل إلى البايع. إن قلتم بأنه يمكن أن يكون عدم سقوط الحق عمن انتقل عليه عن من انتقل عنه وهو السني مثلا أو الشيعي العاصي بملاك الإتلاف والضمان، لأنه حينما باع ما فيه الخمس لهذا الإنسان فكأنه أتلف الخمس على صاحبه، أتلف الخمس على صاحب الخمس، فيكون ضامنا ضامنا ولو لقيمته لماليته. إذن فالخمس حلال على من انتقل إليه باعتبار التحليل في أخبار التحليل، ومن انتقل عنه وهو السني لا يسقط حق الخمس عنه لأنه قد أتلفه على مالكه وعلى صاحبه بنفس بيعه، أتلفه على مالكه وصاحبه فيكون ضامنا لقيمته. نظير ما يقال في باب الفسخ، لو فسخ البائع لكن بعد أن كان المشتري قد باع المبيع، إذا كان المشتري قد باع المبيع ثم فسخ البايع، هنا يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع العين، لأن العين كانت قد بيعت ببيع صحيح قبل هذا الفسخ، وإنما يرجع الفاسخ وهو البايع على المشتري بقيمة العين لا محالة، يعني يكون المشتري ضامنا له قيمة العين لأنه أتلف عليه العين، يكون نظير ما إذا أتلف العين، أتلفه ب إتلاف تكويني أو بإتلاف وضعي وهو بيعه قبل ذلك من شخص آخر ببيع لازم لا يمكن فسخه. هنا أيضا يكون هكذا، فيكون الخمس محللا على الشيعي المنتقل إليه، ومع ذلك ذمة السني البائع الذي فيه الخمس إلى السني إلى الشيعي من دون دفعه تكون ذمته مشغولة وضامنا بقيمة الخمس لأنه أتلفه على أرباب الخمس وضيعه عليهم بحسب الحقيقة. ومن هنا يحافظ على كلا الظهورين من دون أن يلزم إمضاء المعاملة ويستكشف من هذا التحليل إمضاء المعاملة، ورواية التحليل ليس فيها بيان لإمضاء المعاملة لكي نستكشف منها الإمضاء، فيها بيان لهذين الأمرين، تحليل الخمس لمن انتقل إليه في العين، وعدم براءة ذمة الطرف المقابل، عدم بل ارتفاع الحق على السني الذي تصرف في مال الإمام وفي خمس الإمام. فيه ظهور في هذين الظهورين وهذان الظهوران، لا يلزم منهما إمضاء المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن، بل يمكن أن نأخذ بالظهورين بهذا الترتيب، أن هذا حلال للمنتقل إليه لأن صاحبه أجاز له، ومع ذلك يكون ذمة السني مشغولة ويكون ضامنا الخمس، ويده يد عدوانية كانت وتبقى هذه اليد ضامنة للخمس لأنه أتلف الخمس على مالكه وعلى صاحبه فيكون ضامنا. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن هذا في المقام غير معقول غير صحيح، وإن كان صحيحا في باب الفسخ، وقياس المقام بالفسخ قياس مع الفارق بالفسخ بعد إتلاف المبيع قياس مع الفارق، وذلك لأنه في المقام تحليل الخمس للمنتقل إليه تحليل من مالكي من قبل مالك هذا الخمس وليس حكما شرعيا، مالك الخمس قال قد أبحنا خمسنا لشيعتنا إذا انتقلت إليهم إذا انتقل إليهم، وحينئذ إذا كان هذا التمليك والتحليل والحلية لليد الثانية التي هي يد من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس وهو الشيعي تحليلا وتمليكا من المالك، إذن فالإتلاف لم يكن بفعل البائع، هنا حينئذ سوف يكون الإتلاف بفعل المالك، فلا يصدق أنه أتلف عليه ماله، أتلف عليه ماله، أتلف الغاصب وهو ذاك السني البايع أو العاصي الذي لا يدفع الخمس ببيعه، لم يتلف على المالك شيئا، وإنما المالك بإباحته وتحليله لماله للمنتقل إليه أتلف على نفسه ماله. فرق بين أن يكون انتفاء المالكية والملكية من قبل صاحب المال بحكم شرعي كما في مثال الفسخ بعد بيع المشتري للمبيع، فإنه هناك صحة البيع الأول صحة يحكم بها الشارع والقانون لأنه حكم بها الإنسان الذي هو مالك المبيع بعد الفسخ وهو البايع الأول، حكم شرعي. إذن فعندما باعه كما يكون عينا من قبيل ما إذا أكل هذا المال كان قابلا للأكل فأكله، لو كان طعاما فأكله، هذا إتلاف تكويني، هناك إتلاف وضعي وإتلاف للملكية بحسب الحقيقة. هناك يصدق أنه المال قد تلف أتلفه، لكن أتلفه في وقت كان يجوز له الإتلاف باعتبار كان مالكا، والفسخ من لا يكون حينئذ نقلا كشفا حقيقيا، فحينئذ كان مالكا حقيقة للمبيع باعه، فقد أتلف عليه أو تلف المال منه، وحيث أنه الآن لابد أن يرجعه فيرجع بدله وقيمته حتى مع وجود العين، لأن العين مملوكة للشخص الثالث بالبيع الصحيح الذي وقع قبل الفسخ. أما هنا الذي أتلف المال وأخرجه من كيس مالكه من هو؟ نفس المالك لا البائع، فإن البائع فحينئذ لا يمكنه أن يكون هو الذي حلل الخمس للثاني مع ذلك يطالب الأول بضمان الخمس، لأنه ليس الأول هو الذي أتلف عليه وإنما هو أتلف على نفسه، ولهذا لا يمكن الجمع بين هذين الظهورين إلا بأن يكون هذا التحليل مرجعه لبا وروحا إلى إمضاء المعاملة، فأن يكون قد أمضى المعاملة، فإنه عندما يمضي المعاملة يكون الخمس عين الخمس، الخمس متعلق بالعين بحسب الفرض، خمس المعدن حلالا على الثاني ملكا له لأن صاحبه أمضى المعاملة فملكه، أصبحت معاملته وشراؤه شراء صحيحا فملكه، ورغم ذلك الأول الذي هو السني البائع ليس الخمس ساقطا عنه وليس مؤمنا عنه عليه، لأنه بالإمضاء انتقل الخمس إلى الثمن الذي أصبح بيده، فأصبح مشغول الذمة للإمام، مشغول اليد ومسؤولا لأرباب الخمس بخمس الثمن. فالمقام يختلف عن لا ينبغي قياسه بالفسخ بعد إتلاف العين وضعا أو إتلاف ملكية العين ببيعه مثلا المبيع ببيعه، وإنما المقام لابد أن يقاس نظير موارد البيع الفاسد أو البيع الفضولي، لو أنه كان قد باع شخص مال الغير لإنسان آخر فضولة، جاء صاحب المال مهما يبيعه ذاك لإنسان ثالث رابع إذا لم يمض المعاملة له أن يسترجع المال حينئذ، إذا ملكه لأمضى إحدى تلك المعاملات سقط حقه عن من كانت العين في يده، لا يمكن أن يراجع ببدله على من كانت العين بيده، بمجرد أن يمضي صاحب المعاملة صاحب العين والمبيع المبيع الذي بيع فضولة ببيوع متعددة، بمجرد أن يمضي أحد البيوع الفضولية الواقعة على أمواله ولو البيع الأخير حينئذ لا يمكنه أن يرجع إلى شيء من الأيادي التي كانت عاقبت على ماله وباعت ماله فضولة، لا يمكن أن يرجع على شيء منها ويضمنها قيمة ذات ماله، لأن هذه الأيادي لم تتلف عليه ماله، هو أتلف على نفسه ماله أو لم يتلف وإنما ملك ماله بإمضائه للبيع الأخير، ملك ماله للإنسان الآخر فامتلك ثمنه لا محالة. إذن ففي المقام لا يمكن افتراضه كما قد يظهر من عبائر بعض الأعلام، لا يمكن افتراض أن البائع السني تبقى ذمته مشغولة وضامنا، تبقى ذمته مشغولة لصاحب الخمس بقيمة الخمس، ومع ذلك الخمس محلل للمنتقل إليه بالتحليل من قبل صاحب الخمس. هذا الضمان من أي سبب يأتي على الأول وهو البائع السني؟ يأتي بقانون الإتلاف، المفروض أنه هو لم يتلف، وإنما هو أنشأ المعاملة، والإنشاء فضولي باطل، وإنما الذي أتلف على صاحب الخمس خمسه تحليله للمال بيد الثاني، وكان ينبغي أن لا يحلل لو كان لا يحلله في يد الثاني لم يكن حينئذ قد تلف عليه ماله، هو أتلف على نفسه ماله، المالك أتلف على نفسه ماله بالتحليل، لأن هذا التحليل تحليل من قبل المالك وتمليك من قبل المالك للشخص الثاني، والتمليك من قبل المالك لا يكون إتلافا لمن أنشأ إنشاء فضوليا وباع بيعا فاسدا، لا يكون محققا للإتلاف بحق في من قبل ذاك. نعم لو كان هذا حكما شرعيا بأن كان الشارع قد حكم، لا المالك، رغما على أنف المالك الشارع قد حكم بأن هذا المال حلال للثاني، وأن حق المالك سقط فيه رغم أنه لا يريد ذلك ويريد ماله، لكن الشارع حكم بأن هذا المال لأنه قيل بعته ولو بالبيع من قبل البيع الفاسد بهذا خرج عن ملكه، حينئذ هنا يكون الإتلاف صادقا، فحينئذ هنا يصح أن يقال أنه حلال على الثاني لأن الشارع قد حلله عليه لا المالك، والأول أيضا ضامن لأن الأول هو الذي أتلف مال المالك على مالكه فيكون ضامنا، كل من أتلف المال على مالكه يعني أتلف ملكيته أو أتلف عينه يكون ضامنا له لا محالة، وهنا أتلف ملكيته لأنه بقوله بعتك، بقول السني للشيعي بعتك قد أخرجه عن ملك صاحب الخمس، لأن الشارع قد حكم بخروج هذا عن ملكه لا أن المالك قد حلله وأباحه وملكه. ففرق بين التحليل الشرعي والتحليل المالكي، لو كان مفاد الأخبار أخبار التحليل الشرعي هذا التقريب كان صحيحا، أن هذه الأخبار لا يمكن استفادة الإمضاء منها حينئذ، إذ غاية ما تدل عليها هذه الأخبار عبارة عن حلية المال للشيعي المنتقل إليه وعدم سقوط الخمس أصل الخمس وعدم براءة ذمة السني الذي كان عليه الخمس، وحينئذ وجه الجمع يمكن أن يكون هذا، وهو أنه هنا هذا حلال له لأن الشارع حكم بحليته، ذاك لا يكون بريء الذمة لأنه ببيعه ممن يحل له شرعا قد أتلف المال على مالكه فيكون ضامنا لقيمته، فيكون هذا وجها للجمع بين الظهورين، إلا أن مفاد أخبار التحليل ليس هو التحليل الشرعي، مفاد أخبار التحليل كما قلنا وسوف يأتي التحليل المالكي بما هو مالك الإمام يقول أحللناه أبحناه لشيعتنا وحللناه لشيعتنا، لا بما هو مشرع، لا يبين الحكم الشرعي الإلهي هنا، فليقول الخمس لنا وأنا المالك أو الولي في هذا المال فأبيحه وأحلله للشيعي الذي ينتقل إليه المال، وحينئذ هذه الإباحة وهذا التمليك المستفاد من هذه الإباحة، هذا التمليك حينئذ يكون مانعا عن تحقق الإتلاف في حق السني الذي يبيعه بحسب الحقيقة. فإذا كان الإتلاف غير معقول غير صادق هنا فلا يمكن أن يكون ضامنا لقيمته، إذن فلو كانت الروايات التحليل ظاهرة في أن السني لا تبرأ ذمته وأنه ليس كأنه استوفي الحق، هذا يصير استيفاء للحق بحسب الحقيقة لا إتلاف، هذا بهذا الترتيب يكون المالك قد استوفى حقه، فإن الاستيفاء كما يكون بأخذ المال يكون بتمليكه بتحليله لإنسان آخر، هذا استيفاء. فلو كانت أخبار التحليل ظاهرة في أن السني يبقى مدانا بالخمس هذا لا يمكن أن يكون له وجه إلا بأن يستكشف من أخبار التحليل إمضاء المعاملة، أن المعاملة قد أمضيت، فإذا أمضيت المعاملة فالمنتقل إليه وهو الشيعي الخمس له حلال يعني ملك له لأن مالك الخمس أمضى شراءه للخمس فلا يكلف بدفع خمسه، فيكون كله له، كل المال المشترى له، ويكون بهذا الإنباء قد خمس صاحب الخمس قد انتقل إلى الثمن الذي ذهب إلى يد سني، ذهب إلى يد من كان عليه الخمس، فتكون حينئذ يده والثمن في يده مشغولا خمسه للإمام لصاحب الإمام، فيكون فيجب عليه أن يدفعه، ولو لم يدفع أتلفه حينئذ بأكل أو نحو ذلك يكون ضامنا له. هذا هو حينئذ الوجه الفني لاستفادة الإمضاء والإجازة من أخبار التحليل في موارد شراء الخمس، شراء الشيعي للخمس إما من السني أو مطلقا من كل من لم يدفع الخمس، بناء على استفادة التعليل وعموم التعليل من ذيل بعض روايات التحليل. إذن فالصحيح هذه الاستفادة تامة، بهذا البيان تكون هذه الاستفادة من أخبار التحليل تامة. وعليه ففي كل مورد يباع مال فيه قد استقر فيه الخمس معدن أو غير معدن، المشتري إذا كان شيعيا لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي بل يكون مالكا لتمام المال، والخمس ينتقل إلى الثمن الذي دفعه ويكون شريكا في الربح لا محالة، حيث يستفاد من أخبار التحليل في هذه الموارد الإمضاء بهذا التقريب الفني المتقدم. إلا أنه حينئذ يأتي كلامنا المتقدم في أخبار التحليل، فإن أخبار التحليل كانت مذيلة بذيل حتى يقوم قائمنا، فإن قلنا أن يقوم قائمنا أي يقوم شخص القائم فيستفاد من ذلك الإمضاء، ونرتب آثار الإمضاء في تمام هذه الموارد إلى أن يقوم القائم. وأما إن استظهرنا حتى يقوم قائمنا أي حكم قائمنا حكمنا، كما لم نستبعد ذلك باعتبار بعض القرائن الارتكازية بل بعض الشواهد في رواية الكابولي ونحوها من الروايات، حينئذ بناء على هذا الاستظهار لو قام حكم إسلامي شرعي هو حكمهم، حينئذ هذا التحليل ينتهي مفاده، بمعنى أنه أيضا يحتاج إلى إمضاء جديد من قبل هذا الحاكم الشرعي الذي هو حاكمهم وحاكم بحكمهم، فأيضا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي وإمضائه للمعاملة وإن كانت من سني، يعني وإن كان المنتقل منه سنيا فضلا عما إذا كان شيعيا. هذا هو مقتضى أيضا البحث في هذه النقطة الصغروية. ثم إن هذا الشيء الذي ذكر من أن المعاملة لا تكون صحيحة إلا بإمضاء الحاكم الشرعي بإمضاء ولي الخمس، وأنه لا يكون شركة في الربح إلا على الأقوال الثلاثة الأخرى، على الأقوال الثلاثة التي تقول بتعلق الخمس بنحو الملك بالعين لا بنحو الحق، فيشترك بعد الإمضاء يشترك أرباب الخمس في الربح، هذا كله مبني على أن يكون بيع المعدن بيعا شخصيا، يعني يبيع شخص هذا المعدن. وأما لو باعه مثلا كذا برميل من النفط كليا ثم وفاه من هذا المعدن، قال أشتري منك النفط الذي أحد المعادن، أشتري منك 100 برميل نفطا كلية 100 برميل ثم وفاه، استخرج المعدن أعطاه المعدن الذي فيه الخمس وفاء لما باعه، باع المعدن في الذمة الكلي ووفى بهذا المعدن الخارجي، هناك لا إشكال في صحة المعاملة ولا إشكال في عدم شركة أرباب الخمس معه في الربح. غاية الأمر الوفاء يكون فاسدا في بمقدار الخمس، الوفاء باطل، يعني لم يعطه بحسب الحقيقة إلا 4 الأخماس، وأما خمس ما طبق عليه في مقام الوفاء وفاء المبيع الكلي لم ينطبق، فبقيت ذمته مشغولة بحسب الحقيقة، تبقى ذمته مشغولة للمشتري بمقدار خمس المعدن الذمي، لأنه هناك بعد المعدن الذي تعلق بعينه الخمس ليس هو المثمن، المثمن هو الكلي في الذمة وهو بتمامه ملك لصاحب الذمة، إذن فيكون البيع صحيحا بلا حاجة إلى إجازة، ويكون الربح أيضا له على القاعدة، وإنما يكون البطلان مربوطا بحالة الوفاء وهو غير ضارين. وهذه نكتة لعل الماتن هنا لعله من أجل الاختصار لم يذكر ذلك، وكان الأولى أن لا يذكر أصل هذا الفرع كما قلنا، لأن الفرع لا خصوصية فيه في باب المعدن بالخصوص مما فيه الخمس أو غيره أو غيره مما فيه الخمس، كان ينبغي تأجيله وطرحه بشكل مستقل في مسألة كلية كما فعله جزئيا في بحث قادم. وبهذا تنتهي المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة وهي أيضا مختصرة نكملها فينتهي بحث المعدن. يقول الماتن قدس السر: إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار. إذا استخرج المعدن وشك في أنه هل هذا فيه النصاب بناء على اعتبار النصاب في المعدن فيجب فيه الخمس، أو ليس لم يبلغ النصاب بعد لم يبلغ 20 دينارا فلا يجب فيه الخمس، إما للشك في مقداره أو للشك في قيمته في السوق أنه هل هو 20 دينار أو ليس 20 دينارا فيشك في بلوغ النصاب، هنا هل يجب الاحتياط بالاختبار وبمراجعة السوق أو بملاحظة المقدار الذي مستخرج والكمية المستخرجة؟ يقول الأحوط ذلك يفتي بالاحتياط الوجوبي أنه يجب الاختبار. يمكن أن يستدل على ذلك بأحد وجوه، منها استفادة ذلك من خبر وارد في باب الزكاة، خبر زيد الصائغ. هناك في هذا الخبر ورد أنه يسأل الإمام: لي مال أدري أن فيه خمس لكن لا أدري أي مقدار، ما هو مقدار الزكاة، ما هو مقدار الدينار الفضة أو الذهب الذي فيه، لأن الدراهم والدنانير كانت مغشوشة. الإمام يقول: يجب عليك أن تستخبر وأن تشخص أن المقدار ولو بتصفية هذه الدراهم أو الدنانير لتحديد ذلك. هذا الاستدلال واضح الضعف، فإنه مضافا إلى ضعف الرواية سندا على ما يذكر هناك، ومضافا إلى أنه قياس باب الزكاة خمس باب الزكاة أيضا نحو قياس لا دليل عليه، أن مورد تلك الرواية ما إذا كان أصل النصاب معلوما في تلك الدراهم المغشوشة، وإنما الشك في مقداره في مقدار الفضة أو الذهب، بالتالي يشك المكلف أنه لا يدري مع علمه بأصل تعلق الزكاة، لا يدري أنه أي مقدار لا بد أن يدفع لأن المقدار مشكوك. وهنا لا إشكال في وجوب الفحص والاختبار، لأنه يدخل في موارد مثلا إما الشك في الامتثال أو العلم الإجمالي الذي يدخل في موارد استصحاب بقاء حق صاحب الزكاة في المال، كما قلنا في مسألة لو أخرج تراب المعدن ودفع خمس تراب المعدن وشك في أنه هل يكون بمقدار خمس الأجزاء المعدنية أو أقل من الأجزاء المعدنية، هناك قلنا أنه يجب الاختبار لأنه يوجد استصحاب منجز في حق هذا المكلف، وهو استصحاب بقاء حق صاحب الحق في العين ولو بنحو الشركة، شركة في المالية أو بنحو الكلي في المعيد حسب ما يختار في كيفية تعلق هذا الحق، استصحاب البقاء لذاك الحق وعدم صيرورته مالكا طلقا بالملكية طلقا للمال، إلا أن يدفع ما يتيقن أنه قد دفع كل الحق الذي موجود في هذا المال. فإذا لم يختبر ولم يفحص يجب عليه حينئذ أن يحتاط بأن يدفع المقدار الذي يعلم أنه على كل تقدير قد دفع كل الزكاة التي موجودة في هذه المال، لأنه إذا لم يتيقن الاستصحاب باق وجار في المال ومثبت أن المال ليس كله له، فيه شريك فلا يجوز التصرف فيه.
لماذا لا
تقدم هذا بحثه فيما سبق أنه هذا بحسب الحقيقة من الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين، فلولا الاستصحاب كان في القاعدة البراءة. إذن فأولا الرواية ضعيفة سندا، ثانيا قياس، ثالثا موردها أيضا ما إذا كان أصل التعلق معلوما والشك في المقدار الذي لا بد أن يدفع، بينما هنا البحث فيما إذا شك في أصل النصاب يعني أصل التعلق هل يتعلق به خمسون أو لا يتعلق به خمسون، فهذا واضح. الوجه الثاني الذي تمسك به أنه لو لم نحتاط بالاختبار يلزم حينئذ المخالفة الكثيرة المعلوم إجمالا مخالفتها للواقع، لأنه هو في كل مورد المكلف يشك أنه بلغ النصاب لم يبلغ، خصوصا إذا اشترطنا بلوغ النصاب في كل إخراج كما قالوا قال بعضهم في مسألة المعدن. فكل في كل مرتبة لا يخرج بمقدار يتيقن أنه بلغ النصاب، إلى أن يشك أو يظن أنه بلغ بس لا يتيقن، ثم يكتفي بهذا الإخراج ويتوقف لحظة أو لحظات ثم يخرج. وبهذا مثلا يكون إذا كان المبنى على عدم الاختبار وعلى أن إجراء البراءة مثلا أو استصحاب عدم تعلق الخمس، حيث أن الشك في أصل التعلق، حينئذ هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية المعلومة ولو إجمالا في هذه الموارد. فلزوم المخالفة الكثيرة، وقول لزوم الوقوع في المخالفة القطعية، يمنع بحسب الحقيقة عن مثل ذلك. هذا الوجه يتم في خصوص إنسان هو مبتلى دائما بمثل هذا الشيء. يعني هذه المخالفة لو كانت لإنسان شغله ذلك وهو يعلم أنه سوف يبتلي الآن وبعد ساعة وبعد ساعتين بعد يوم يومين شهر شهرين، ولو بنحو العلم الإجمالي في التدريجيات، لأن العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات منجز، لو كان شغله ذلك نعم مثل هذا العلم الإجمالي يتحقق فيكون منجزا عليه، لا بد أن يحتاط. أما الشخص الذي صدفة بس هذا اليوم مبتلى بالمعدن أو في غير المعدن من الأمور الأخرى صدفة ابتلى بالمعدن واستخرج وليس له أكثر من هذا الاستخراج، يستخرج هنا اليوم ولا يمكن أن يستخرج مرة أخرى، فهو محل ابتلائه فقط هذه المرة ولا يعلم أنه سوف يبتلي به مرة ثانية، فلا يتشكل له علم إجمالي حتى تدريجي. نعم قد يتشكل له علم إجمالي بأنه إما هو هنا قد بلغ النصاب أو ما أخرجه الآخرون قد بلغ النصاب، إلا أن هذا علم إجمالي ليس بمنجز، لأن العلم الإجمالي بين شخصين بين مكلفين. قرأتم في الرسائل في واجدي المني في الثوب المشترك مثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. علم الإجمالي لابد أن يكون كلا طرفين مكلف واحد، وإلا تكليف الغير ليس تكليفا لي لكي يكون مخالفة قطعية لتكليف معلوم بالإجمال. فهذا الوجه أيضا لا يتمم هذه الفتوى مطلقة. الوجه الثالث والصحيح هو دعوى كلية في باب الشبهات الموضوعية، فإنه المقام من موارد الشبهة مختصر هذا من موارد الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية حيث أنه النصاب موضوع للتعلق بتعلق الخمس، فالشك هنا شبهة موضوعية. في موارد الشبهة الموضوعية وإن قال الأصوليون أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية وإنما الفحص واجب في الشبهات الحكمية، إلا أن الأعلام من علماء الأصول أيضا استدركوا واستثنوا استثناء هناك، قالوا أن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص الفحص البالغ، أما الفحص الذي يكون بمعنى غمض العين فهذا لا يجوز، يعني يجب الفحص، الفحص الذي يكون عدمه بمعنى غمض العين أن يغمض العين يشك أنه هل خرج الفاجر أو لم يخرج الفاجر فيغمض ولا ينظر إلى الأفق لكي لا يعلم بخروج الفاجر فيأكل في شهر رمضان مثلا، الفحص بمقدار أن يفتح عينيه، هذا المقدار من الفحص واجب حتى في الشبهات الموضوعية. وهكذا خرجوه هنا، قالوا أن أدلة الأصول العملية المرخصة لا إطلاق لها لمثل هذه الحالات، حالات عدم الفحص الذي يكون بمستوى عدم غمض العين بهذا المقدار لا بد من الفحص، بل الذي اخترناه في محله من بحث البراءة أنه أكثر من هذا أيضا يجب الفحص، يعني لا إطلاق في أدلة البراءة للفحص في الشبهات الموضوعية حتى بأكثر من المقدار الذي يكون في عدمه غمض العين. إذن لا إطلاق في أدلة البراءة وأدلة الأصول المؤمنة لموارد عدم الفحص بهذا المقدار المتعارف، والتي منها الاختبار في المقام، اختبار أن هذا المعدن بأي كمية، كم مثقال هذا الذي استخرجه أو ما هي قيمته في السوق، هذا المقدار من الاختبار بحسب الحقيقة عدمه أشبه بغمض العين فيكون حينئذ، أو إذا كان أيضا أكثر من غمض العين هو الأكثر الذي لا إطلاق في أدلة الأصول العملية فيها قبل الفحص. فإذا لم يأتي والنجاسة وردت فيها روايات خاصة تدل على جواز حتى غمض العين، جواز